بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع الحديث الثالث والرابع والخامس من الأحاديث التي في باب الجمعة في كتاب العمدة. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. اختلف الفقهاء في من دخل المسجد والإمام يخطب هل يركع ركعتي التحية حينئذ أم لا، فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركعهما لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير، فلأن يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل أولى. ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي ذكره المصنف والحديث الذي ذكرناه، وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها الضعف، ومن مشهورها أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين وهو سليكن الغطفاني، على ما ورد مصرحا به في رواية أخرى، وإنما خص بذلك على ما أشاروا إليه لأنه كان فقيرا فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق عليه. وربما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس، وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل. وقد تأولوا هذا العموم أيضا بتأويل مستكره، وأقوى من هذا العذر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من الركعتين، فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفيا فثبت الركوع. وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها العموم.
لا، وعلى هذا ترد.
وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها العموم.
طيب، هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. أولا، هذا الرجل قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. هذا الرجل جاء تسميته في صحيح الإمام مسلم، وأن اسمه سليك الغطفاني. ولهذا في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سليك، أصليت ركعتين؟ فقال: صليت يا فلان؟ صليت، هذه استفهام، لكن حرف الاستفهام حذف لكثرة الاستعمال. فلما قال له النبي صليت يعني أصليت، ولكن حذفت الهمزة لتكرار السؤال. بل قال بعض أهل العلم، وهذه لطيفة، قالوا إن السؤال، قالوا إن السؤال في لغة العرب أكثر من الخبر. يعني إذا تأملت كلام الناس وجدت أن السؤال أكثر من الإخبار، ولهذا قالوا السؤال الاستفهام دهليز العلم. الاستفهام دهليز العلم، يعني إذا أردت أن تصل إلى العلم فطريقك هو الاستفهام. قال صليت يا فلان، هذه الصيغة نذكرها هذه المرة لأنها ترد في السنة كثيرا، دائما يأتي في الأحاديث يا فلان. طيب فلان ما له اسم؟ يحتمل أن يكون التكنية هنا، فلان هي عبارة كناية عن إنسان بعينه لكن دون ذكر اسمه. يحتمل أن يكون القائل يا فلان هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يرده أنه جاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سليك صليت ركعتين، فإذا لم تقع التكنية من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاحتمال الثاني أن تكون التكنية من الراوي، يعني الصحابي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان، وإنما يقول هذا لأن لا يتعلق الغرض باسمه، يعني سواء عرفنا أن اسمه فلان أو لم نعرف أن اسمه فلان ما يتغير الحكم. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. هذا الحديث يدل على مسألة، وهي أن من دخل والإمام يخطب فهل يصلي ركعتي التحية، تحية المسجد، أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على هذين القولين اللذين ذكرهما الشارح. الأول وهو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث أنه يركع والإمام يخطب حتى يفرغ من الركعتين ثم يستمع إلى الخطبة. لهذا الحديث قال الشارح هنا وغيره مما هو أصرح منه، وهو قوله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. الحقيقة هذا اللفظ ليس حديثا جديدا. نعم جاء من حديث جماعة أيضا آخرين من الصحابة، لكن هو جاء في هذا الحديث نفسه. ففي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. وقد جاء عند البخاري بغير ذكر القصة بلفظ إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو الإمام قد خرج أو قد خرج فليصلي ركعتين. إذن هذا اللفظ جاء في حديث جابر وجاء في حديث آخر دون ذكر قصة سليك، وهذا مهم جدا لأنه سيكون أحد المرجحات في المذاهب بعد قليل. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب أو الإمام قد خرج فليصلي ركعتين جاء في أحاديث غير حديث جابر، وجاء في حديث جابر مع ذكر القصة، وجاء في حديث جابر بدون ذكر القصة. هذا المذهب الأول، عمدتهم هو هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقال له قم فصلي ركعتين، ثم قال هذا اللفظ العام الذي يشمل هذا المخاطب وغيره إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب أو الإمام قد خرج فليصلي ركعتين. وذهب مالك وهو القول الثاني وأبو حنيفة إلى أنه إذا دخل والإمام يخطب يجلس ولا يصلي ركعتين، بل إنه يكره أن يصلي ركعتين. لما؟ استدلوا على هذا بما سيأتينا بعد قليل، الحديث الذي بعد هذا، بعد الذي بعد هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. قالوا: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللغو هو الكلام الرديء الذي لا خير فيه أو الكلام الذي فيه إثم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصف قول الإنسان لجاره أنصت، فمن باب أولى أن يمنع من الصلاة. والأولوية لماذا؟ لأن كلمة أنصت أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، فالإنسان حينما يقول لصاحبه أنصت يقوم بواجب عليه. الشيء الثاني أن الوقت الذي يستغرقه كلمة أنصت لا يساوي الوقت الذي يستغرقه من أراد أن يصلي ركعتين. إذا كان كذلك فإذا منع من واجب لا يستغرق إلا زمنا يسيرا فمن باب أولى أن يمنع من مسنون يستغرق زمنا طويلا. قالوا: أصلا ركعتي تحية المسجد سنة، فالآن إذا منع من الأمر المعروف وهو واجب ألا يمنع من السنة ولا لا؟ من باب أولى. اثنين: أن هذا الواجب زمنه يسير وهذه السنة زمنها طويل، فإذا من باب أولى. وكذا استدلوا بما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي رآه يتخطى رقاب الناس: اجلس اجلس، فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت الناس. رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة. قالوا: فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس ولم يأمره بأن يصلي ركعتين، ولو كان يجب عليه أن يصلي ركعتين لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: فقد أمر بأن ينصت ويستمع، والإنصات بمعنى الإصغاء، وأما الاستماع فهو بمعنى ما يطرق السمع، لكن المطلوب من الإنسان إذا قرئ القرآن أن يستمع وأن يرعي سمعه، وهذا هو الإنصات. قالوا: فمن صلى ركعتين هذا إما أنه لا يستمع إلى الخطيب، وإما أنه يستمع ولا ينصت، لأنه مشغول أصلا بالقراءة والركوع والسجود، وحينئذ فإنه لا يشرع له، بل يكره في حق من دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين. إذن كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ قال: لا بد لهم أن يعتذروا عن هذا الحديث. قال: اعتذروا بوجوه كثيرة أقواها اثنين أو ثلاثة، وقد سرد الصنعاني في الحاشية هنا ثمانية وجوه اعتذروا بها عن العمل بهذا الحديث. أول نأخذ ما ذكره الشارح نفسه رحمه الله. قالوا: هذه القصة التي في حديث عبد الله بن عمر خاصة بسليك الغطفاني، ما وجه الخصوصية؟ قالوا: إن سليك كان رجلا فقيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ليرى الناس علامات الفقر والحاجة عليه فيتصدق عليه بعد ذلك، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم منه حقيقة الركعتين، وإنما أراد هذا الأمر لأجل أن يراه الناس فيتصدقوا عليه. طيب، وما الذي يؤيد هذا؟ قال: الذي يؤيد هذا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد أن جلس وركعة تحية المسجد تفوت بالجلوس، فأصلا الآن بعد أن جلس حتى لو صلى ركعتين لم يكن قد أتى بسنة تحية المسجد، لأن تحية المسجد إذا جلس الإنسان انتهى وقتها. فإذن لو كان المقصود هو التحية ما أمره بأن يقوم لأن التحية قد فرغ وقتها، فهذا يؤيد أن أمره بالصلاة ليس لأجل الصلاة وإنما لأجل أن يطلع الناس على حاله فيتصدقوا عليه. ويتأيد أيضا بوجه آخر أو بوجهين آخرين. الوجه الأول ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وقد أخرجه أهل السنن، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل في هيئة بذة، يعني ثيابه ليست جميلة، والرجل في هيئة بذة، فقال له أصليت؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم صل ركعتين وحظ الناس على الصدقة. وحظ الناس على الصدقة. قالوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره لأجل أن الناس يرون حاجته بدليل أنه أمرهم بعد ذلك أن يتصدقوا عليه. قالوا ويتأيد أيضا من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث كما في صحيح ابن حبان لا تعودن لمثل هذا، لا تعودن لمثل هذا، فكأنهم يحملون لا تعودن لمثل هذا يعني للصلاة والإمام والإمام يخطب. هذه ثلاث مؤيدات قالوا تدل على أن الرجل لم يؤمر بالصلاة لأجل أنها تحية المسجد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة وسيلة لأن يتصدق عليه، لأنه كان في هيئة بذة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيراه الناس، ودليل ذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتصدق عليه وقال له لا تعودن لمثل هذا. أجاب الشارح على هذا بقوله وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل، جواب مختصر، يعني القول بأن هذا خاص بسليك خلاف الأصل، الأصل في الحديث العموم وليس التخصيص، فالتخصيص على خلاف الأصل. لكن يبقى ما ذكرناه قبل قليل الثلاثة الوجوه، قالوا نعم نحن قد يقول نحن نعم نوافقكم أن التخصيص على خلاف الأصل، لكن نحن ما قلنا بهذا التخصيص إلا للوجوه الثلاثة التي ذكرناها، لكن سأعود إليها بعد قليل. قال أولا هذا لا يصلح الكلام بأنه تخصيص والتخصيص على خلاف الأصل، ثم أيضا أنه يبعد هذا الحمل على التخصيص نظرا إلى صيغة العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فجعل هذا عاما في كل من يأتي. لو كان هذا خاص بهذا الرجل هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ العام؟ لا. وقد جاء هذا في هذا الحديث نفسه كما قلنا في رواية لمسلم، وجاء من حديث غيره قال فهذا العموم ينقض ما قالوا من أنه خاص بذلك الرجل. طيب هم قالوا بالتخصيص لوجوه، الوجه الأول الذي ذكرناه من حديث أبي سعيد أن الرجل كان في هيئة بذة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة أمرهم أن يتصدقوا عليه. رد هذا بأن سليك فعل مثل هذا الفعل في الجمعة الثانية وقد جاء لابسا ثوبين وتصدق بأحد الثوبين. هو الآن فقير؟ لا ما شاء الله أغناه الله. الآن جاء لابسا ثوبين وتصدق بأحد الثوبين. في الجمعة الثانية نفس الشيء، ما صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي، وجاء في الجمعة الثالثة وصنع نفس الفعل. إذن يبعد حينئذ أن يقال إن في الجمعة الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق عليه، بدليل إن في الجمعة الثانية هو صار يتصدق على الناس وليس الناس يتصدقون عليه. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تعودن لمثل هذا، أيهما أقرب؟ لا تعودن لمثل هذا يعني لا تجلس قبل أن تصلي ولا لا تصلي؟ لا تجلس قبل أن تصلي. والحقيقة حمله على أن لا تعودن لمثل هذا يعني صلي ولا تعود للصلاة. طيب كان يكفي هذا في المرة الأولى ولا يتكرر في المرة الثانية والثالثة. وأما قولهم إن الذي حدانا إلى القول بالتخصيص أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركعتين بعد أن فات وقتهما ولا يكون قد أتى بتحية المسجد، فهذا الجواب عنه سهل. هذا تأصيل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى أن يقال إن ركعتي تحية المسجد تفوت بالجلوس إلى دليل. والذي ينبغي أن يقال إن تحية المسجد تفوت في حق من جلس عالما عامدا ذاكرا، فإذا وجدتها في هذه الأوصاف الثلاثة عالم وذاكر وعامد فجلس فإنه يكون قد فاتته السنة. وأما من كان مثل هذا الرجل في أنه كان جاهلا فإنها لا تفوته. وقد يعترض عليك بأن يقال طيب جاهل في المرة الأولى لكن كيف في المرة الثانية والثالثة؟ يحمل على أنه إما أنه كان ناسيا أيضا في المرة الثانية والثالثة، وعلى كل فلا يقال إن تحية المسجد تفوت بالجلوس إلا بدليل يدل عليه. إذن اعتذارهم الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه قصة خاصة بسليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يتصدق عليه، الجواب عنها ما سبق. قال وقد تأولوا هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تأولوه بتأويل مستكرة. إيش التأويل المستكرة؟ قالوا إنه عام نعم لكنه من العام الذي أريد به الخاص، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل يدل عليه، لأن الأصل في العام أن يبقى عاما، فأما إذا قيل إنه عام خصص فنحتاج إلى دليل على التخصيص، أو قلنا إنه عام أريد به الخصوص فيحتاج إلى دليل. والعام الذي أريد به الخصوص كما في قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قالوا إن الناس قد جمعوا لكم، وواحد أخبرهم أن قريش يعني جمعت تريد، هذا كان بعد غزوة أحد لما عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مثخنين بالجراح وقد خرجت قريش، فجاء رجل وأخبر أن قريش قد بدا لها أن تعود إلى المدينة لتستأصلهم. فالناس في قول الذين قال لهم الناس هو شخص واحد، فهو عام أريد به الخصوص. لهم تأويل ثالث أو لهم اعتذار ثالث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسليك صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من الركعتين. فحينئذ هل المانع الآن من الصلاة موجود؟ غير موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فحينئذ قد وقعت صلاة سليك في وقت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يخطب. قال: هذا الوجه يرد عليه صيغة العموم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يدل على أنه لو حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذلك الرجل وسكت، فليس كل من دخل متخلفا وقف الخطيب فسكت حتى يصلي، ولو قلنا هذا لكان الخطيب يسكت إلى آخر النهار، كل بعد شوية يدخل واحد يقول له اسكت خلي يصلي ركعتين، فإذا تكلم كلمتين جاء دخل آخر يقول اسكت حتى يصلي ركعتين اسكت حتى يصلي ركعتين، وهذا لا يمكن أن يقال، لا يمكن أن يقال هذا القول. هو قال هذه الأجوبة الثلاثة التي قالوها هي أقوى الأجوبة، لكن هناك أجوبة أخرى وهي ضعيفة كما قال أضعف مما ذكر. منها نذكر فقط اثنين أو ثلاثة من هذه الأجوبة الضعيفة للتعويد على يعني المناقشة. منها قولهم إن الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا فهذا دليل على أنه يجب على الإنسان أنه إذا سمع القرآن أن ينصت والخطيب يقرأ القرآن. اثنين، الحديث الذي اجلس فقد آذيت وآنيت، وهذا نتجاوزه. ثلاثة، بما رواه الطبراني من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام، لا صلاة ولا كلام. وقد أجيب عن الاستدلال بالآية: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نقول أصلا هذه قاعدة أصولية يجب أن يعمل بها، وهو أنه متى تعارض الدليلان وأمكن الجمع فلا يقال بأحدهما دون الآخر، وقد أمكن الجمع بأنه يصلي ثم يستمع إلى الخطبة بعد ذلك. اثنين، من قال إن الخطبة كلها قرآن؟ الله عز وجل يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا. وهل الخطبة قرآن؟ الخطبة ليست قرآن، الخطبة فيها قرآن وليست كلها قرآنا. ثم أيضا حتى لو صلى الإنسان والإمام يقرأ القرآن دون أن يرفع صوته فإنه يسمى منصتا، ودليل ذلك حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ ما تقول فيه؟ قال: سكوتك، ثم قال: ما تقول فيه؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقرأ دعاء الاستفتاح، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا قائلا: سكوتك ما تقول فيه؟ فجعله ساكتا ما دام أنه لم يكن قارئا بصوت مرتفع. وأما الحديث فهذا الحديث حديث ضعيف، حديث الطبراني بأنه حديث ضعيف، فيه أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث، قال أبو زرعة وأبو حاتم، والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثل تلك الأحاديث الضعيفة. في الحديث جملة فوائد أخرى بجانب ما ذكره من المسألة، وهو أنه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، وقد قيدها بعض أهل العلم كما ذكرنا قبل قليل بأنها في حق من كان جاهلا أو كان ناسيا أو لم يكن عالما، من كان جاهلا أو كان ناسيا فإنها لا تفوت، بحيث أن الإنسان لو جلس وقد ذهل فإنه لا بأس أن يقوم ويركع ركعتي المسجد. وفي الحديث من الفوائد جواز مخاطبة الإمام للمأموم ومخاطبة المأموم للإمام عند الحاجة، وقد ثبت هذا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث ومنها أيضا حديث الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، إذا دخل المصلي والمؤذن يؤذن، فهل يستمع إلى الأذان حتى يفرغ أو يصلي ركعتين؟
إذا دخل والمؤذن يؤذن، فهناك من أهل العلم من قال إنه لا يركع التحية إلا بعد أن يفرغ المؤذن ليتابع المؤذن، والذي يظهر لي أن الأولى أن ينشغل بالتحية، لأنه بين خيارين، إما أن يتابع المؤذن وحينئذ يحصل له فضيلة متابعة المؤذن لكن يفوت عليه سماع الخطبة لأنه سينشغل بعد ذلك بركعتي التحية، وإما أن نقول إنه يفوته المتابعة فيصلي وحينئذ فلا يفوته شيء من الخطبة أو لا يفوته كثير من الخطبة. ولا شك أن الاستماع إلى الخطيب آكد من متابعة المؤذن، لأن الاستماع إلى الخطيب واجب ومتابعة المؤذن سنة، وحينئذ فإذا جاء والمؤذن يؤذن فإنه يبدأ ويشرع ويركع الركعتين، ولو فاته سنة متابعة الإمام حتى لا يحرم من شيء من الخطبة التي استماعها واجب.
الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء، فإن استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهما مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ففي ذلك نظر، يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة، فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلالا بمجرد الفعل.
طيب، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ذكر في الحديث جملة مسائل، المسألة الأولى أنه يخطب خطبتين، ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الخطبتين، أنه يجب على الإمام يوم الجمعة أن يخطب خطبتين، وإلى هذا قول جماهير أهل العلم، وذهب الحسن وأبو داود الظاهري إلى أن الجمعة تصح بلا خطبة، فلو صلى ركعتين من دون خطبة صحت الجمعة. وحكي عن مالك وقال به أبو حنيفة عن مالك من رواية ابن الماجشون وعن أبي حنيفة أنه تجزئ خطبة واحدة وأن الخطبتين سنة، لكنه لو خطب خطبة واحدة أجزأته. الجمهور على أنه يجب أن يخطب خطبتين. قال هنا: إن استدل الجمهور على الخطبتين بهذا الحديث ففي الاستدلال إشكال، لأن الحديث هنا ليس فيه إلا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبتين. وقد سبق أن قرر قاعدة في أكثر من حديث، وهي أن مجرد الفعل أو أن الفعل المجرد عن صيغة أمر لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على المشروعية، إنما يدل على المشروعية. ثم استبطن اعتراضا وأجاب عليه بأن الجمهور قد يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى يوم الجمعة بخطبتين تسبقان الصلاة. قال: نعم، هذا الجواب سديد، بشرط أن تأتوا بدليل على أن الخطبتين صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، هل الخطبة صلاة؟ لا. صلي صلاة الجمعة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطبتين ليست صلاة. فإذا لا يمكن أن الاستدلال بهذا حتى تأتوا بدليل يدل على أن الخطبة صلاة، فإن لم يكن أصبح مجرد الاستدلال بالفعل، والاستدلال بالفعل لا ينهض دليلا على الوجوب. والصحيح إن شاء الله ما ذهب إليه الجمهور في أنه يجب أن يخطب خطبتين، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولا شك أن الخطبة من ذكر الله عز وجل. قال الرجراجي في مناهج التحصيل: فإن ذكر الله عز وجل يبدأ بالخطبة وينتهي بنهاية الصلاة. فإن قال قائل: فاسعوا إلى ذكر الله إلى الصلاة، قلنا له: أين الدليل الذي يخصص ذكر الله هنا بأنه هو الصلاة؟ وإنما فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يقع بالخطبة وبالصلاة. وهذا الذكر وقع مجملا، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حيث خطب خطبتين وركع ركعتين. قال: ومما يؤيد ذلك أنهم اتفقوا على أنه يحرم البيع والشراء والإمام يخطب، وإذا كان كذلك فلا يحرم شيء إلا بسبب فعل محرم أو ترك واجب. فلو كانت الخطبتان ليستا بواجبتين لما كان البيع وقت الخطبة محرما، وقد قالوا بتحريمه. فهذا يدل على أن الخطبتين واجبة على الإمام أن يخطب خطبتين. أما من قال: لا تجزئ خطبة واحدة، تجزئ بدون خطبة، فلعلهم يعتمدون على أن هذا مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. ومن قال بأنه تجزئ خطبة واحدة، كأنه أن المقصود عندهم هو الخطبة، وإنما هذا هيئة في الخطبة، والهيئة أمرها ليس كأصل العمل، في عمل وفي هيئة للعمل. العمل هو الخطبة، وهيئة العمل أن يكون خطبتين، فقالوا تجزئ خطبة واحدة. المسألة الثانية وما ذكرها المؤلف نذكرها هنا، وهي في قوله: وهو قائم يخطب خطبتين وهو قائم. ما حكم القيام في الخطبتين؟ أيضا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب الإمام أحمد والشافعي ذهب الشافعي إلى أن القيام في الخطبة شرط في صحتها، فلو خطب وهو جالس دون عذر فإن خطبته غير صحيحة. وقال أبو حنيفة: تصح قاعدا، تصح وهو قاعد. وكذلك روي عن أحمد وقال مالك هو واجب لو تركه أساء وصحت خطبته، يعني لو أنه ترك القيام لا شك أنه لا يبطل الخطبة، ولكنه يقول إنه يسيء وقد ترك واجبا لكنه ليس شرطا. إذن تستطيع أن تقول إن مذهب الشافعي ومالك وجوب أن يخطب وهو قائم، لكن الفرق بينهما أن الشافعي يقول إذا خطب وهو جالس فخطبته باطلة، ومالك يقول خطبته صحيحة وهو آثم. وذهب أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن الخطبة من الجالس صحيحة ولكنها خلاف السنة. المسألة الثالثة الجلوس بين الخطبتين. نعم،
وفي الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين ولا خلاف فيه، وقد قيل بركنيته وهو منقول عن أصحاب الشافعي، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف.
بس قف هنا. المسألة الثالثة الجلوس بين الخطبتين، قال يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. الجلوس هذا بين الخطبتين هل هو واجب؟ أيضا موطن خلاف بين أهل العلم. قال قد قيل بركنيته وهو منقول عن أصحاب الشافعي، فقال إنه لو لم يجلس بين الخطبتين فخطبته باطلة، أخذا بظاهر هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه، واستدلوا بهذا الحديث وبفعل الخلفاء الراشدين، وخالف الجمهور فقالوا إن القعود بين الخطبتين سنة، إن القعود بين الخطبتين سنة. واستشكل هذا، الجمهور يقولون إن الخطبتين واجبة كذا، ويقولون إن الجلوس بينهما سنة، وقد جاء ذكرهما في حديث واحد، كيف يستدل بالحديث بعضه على الوجوب وبعضه على السنية؟ فيقول يخطب خطبتين واجب، يجلس بينهما سنة. فغير معهود أن الحديث بذاته يقع بعضه دليلا على الوجوب وبعضه دليل على السنية. هل من جواب؟ الجواب عن هذا أن يقال إن الجمهور لما أوجبوا الخطبتين ليس دليل الوجوب هذا الحديث الذي فيه مجرد الفعل، وإنما كان الوجوب عندهم بأدلة أخرى منها ما ذكرناه، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما الجلوس بين الخطبتين فليس فيه إلا حكاية الفعل، ومن هنا قالوا إنه سنة. إذن الحديث الأصل عندنا أنه يدل على السنية لولا ما جاء من أحاديث أخرى تدل على وجوب الخطبتين، فاسعوا إلى ذكر الله، الواجب هو الخطبة، لكن الجلوس إنما دل الحديث على سنيته. نعم، يعني إذا كان سنة ولا يريد أن يجلس كذا، قالوا إذا كان سنة يقول أنا ما هو بواجب، ما نجالس أنا أخطب خطبتين، قالوا يسكت بين الخطبتين سكتة مثل سكتة الدعاء الاستفتاح، يسكت ثم يشرع في الخطبة الثانية. طبعا الجلوس بين الخطبتين لم يرد فيه مقدار، قال بعضهم بمقدار قراءة قل هو الله أحد، ومنهم من قال يعني بحسب أو حتى يتراد إليه نفسه، والشيء الذي جاء مطلقا في الشرع لا ينبغي أن نتكلف له تحديدا، إنما يجلس جلسة خفيفة ثم يعود. نعم،
وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين، فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه والله أعلم.
الحديث هو يقول إن عبد الغني المقدسي رحمه الله ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ كذا، والحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين، هذا اللفظ ليس في الصحيحين، وإنما هذا اللفظ موجود عند النسائي والشافعي والدارقطني، وأما لفظ الصحيحين فغير ذلك. لكن في الحقيقة الخطب يسير، أقرأ عليكم الآن لفظ الصحيحين. الآن لفظه هنا قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ما هو اللفظ الذي في الصحيحين؟ اللفظ الذي في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. هذا لفظ. اللفظ الآخر في الصحيحين الذي هو لفظ البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. والحقيقة هذا لفظ البخاري أقرب إلى اللفظ الذي ذكره، وسوى قولك يخطب خطبتين يقعد بينهما ما ذكر مسألة وهو قائم. نعم.
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يقال لغى يلغو ولغي يلغى، واللغو واللغى قيل هو رديء الكلام وما لا خير فيه، وقد يطلق على الخيبة أيضا. والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة، والشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين، وفي من عداهم قولان. هذه الطريقة المختارة عندنا، واختلف الفقهاء أيضا في إنصات من لا يسمع الخطبة، وقد يستدل بهذا الحديث على إنصاته لكونه علقه بكون الإمام يخطب، وهذا عام بالنسبة إلى سماعه وعدم سماعه، واستدل به المالكية كما قدمنا على عدم تحية المسجد، من حيث إن الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب، فإذا منع منه مع قلة زمانه وقلة إشغاله فلأن يمنع الركعتين مع كونهما سنة وطول الاشتغال وطول الزمان بهما أولى، وهذا قد تقدم والله أعلم.
طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك، صاحبك يعني جليسك الذي بجانبك، أنصت، لأنه قال صاحبك، لأن العادة الإنسان ما يتجرأ إلا على صاحبه، يعني قد يكون الشخص الغريب يهابه لكن لما يكون يعرفه يتجرأ عليه، فهذا هو الغالب، وإن كان قد يقول لغيره. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لغوت قال هنا لغى يلغو ولغى يلغي، يعني إما أن يكون من باب غزا يغزو فتقول لغى يلغو، أو من باب رمى يرمي لغى يلغي. اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه، الكلام الذي لا فائدة منه. على هذا أقوال المفسرين كما قال ابن المنير رحمه الله على أن اللغو الكلام الذي لا يحسن، يعني إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد قلت كلاما لا يحسن أن تقول. إذن هذا فيه إشارة إلى ذم قولك له أنصت. وقيل لغوت بمعنى خليت من الأجر، خليت من الأجر وصارت جمعتك ظهرا فحرمت الأجر الذي رتب على من حضر الجمعة وأنصت، غفر له ما بين تلك الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. ويدل على هذا ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. وجاء عند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه موقوفا: من قال صح فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. وعند البزار والإمام أحمد من حديث ابن عباس: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. لكن هذا الحديث متكلم فيه، بل إن الجوزقاني أورد هذا الحديث في كتاب الموضوعات. على كل، أي المعاني أقرب في قوله فقد لغوت؟ يعني قلت كلام لا فائدة منه، أو أنه أثمت بهذا؟ واللغو يأتي بمعنى الإثم، كما قال الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. أو أنه نقصت أو ذهب ثواب الجمعة. الأظهر والله أعلم أنه إما أن يقال نقص ثواب الجمعة كما ذهب إليها وكما حكاه النووي رحمه الله، يعني لم تكن جمعته جمعة كاملة، أو أنه حرم فضيلة الجمعة بالكلية فأصبح قد أدى الواجب الذي عليه، لكن الفضيلة قد حرمها بسبب ذلك القول. هذا الحديث قال دليل على طلب الإنصات في الخطبة، لكن الطلب هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وأحمد في رواية والشافعي في أحد قوليه إلى حرمة الكلام والإمام يخطب، فالإنصات واجب والكلام محرم. ودليل التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه قد لغى، فإما أن نقول حرم الأجر، وإما أن نقول فاته الأجر بالكلية، ولا يحرم الأجر ولا يفوت الأجر بالكلية إلا إذا كان قد فعل محرما. وذهب الشافعي في القول الآخر إلى أنه يكره له أن يتكلم ولا يحرم عليه. ولعلهم ذهبوا كما صرح ذلك الإمام النووي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في غير ما حديث أنه كلم وكلم في أثناء الخطبة، كما في قصة في حديث أنس في الرجل الذي قال: يا رسول الله هلك الناس فادعوا الله أن يسقينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يستنكر عليه ولم يستنكف عن إجابة ما طلب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. وأيضا من حديث أنس أن رجلا قام في أثناء الخطبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قالوا: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه ورد عليه. قالوا: فهذا يدل على أن الإنصات مسنون وليس بواجب. والذي يظهر والله أعلم بالصواب أن الإنصات واجب والكلام حرام. وأما هذه الأحاديث فهي مخصصة لهذا الحديث في حق في الكلام الذي يكون بين الإمام وبين المأموم، ولمصلحة، كما في هذا الذي مصلحة التعليم في قوله متى الساعة، وكما في المصلحة العامة في قول ذلك الرجل: هلك الناس فادعوا الله أن يسقينا. وحينئذ لا نبطل العمل لا بهذا ولا بذا، ونعمل بهما، فنقول واجب أن يسكت المأموم في أثناء خطبة الإمام. هنا ينبه الإمام رحمه الله إلى أن الشافعي رحمه الله رويت أو اختلف أصحابه في طريق حكاية مذهبه، فمنهم من قال إن الشافعي له قولان، قول بالكراهة وقول بالتحريم، ومنهم من قال إن الشافعي رحمه الله يقول إنه يجب السكوت في حق الأربعين رجل الذين لا تصح الجمعة بغيرهم، وأما فيما زاد عن الأربعين فله فيه قولان، هل هو محرم أو هو مكروه، ويقول إن الثاني الطريقة الثانية هي المختارة عندنا، اتبع فيها الإمام الغزالي رحمه الله، ولكن رد على هذا النووي والرافعي وقالوا إنه لا يصح هذا النقل عن الشافعي، التفريق بين الأربعين وبين غير الأربعين لا يصح من حيث النقل ولا يصح من حيث النظر، فإنه إذا قلنا أولا إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين فهذه مسألة أصلا خلافية، الشيء الثاني إذا قلنا بأنها تنعقد بأربعين، الأربعين ذو لمن من هؤلاء؟ من هو الذي يقول أنا من الذين انعقدت بي الجمعة فلا أتكلم، والثاني الذي يقول أنا انعقدت الجمعة بغيري فأتكلم، من هم معينين؟ قد يقال الأربعين الأولين هم الذين عقدت بهم الجمعة والثانيين هم الذين لم تعقد، وهذا فيه إشكال على كل، فالأصح في طريقة المذهب كما يقول الإمام النووي أنه عن الشافعي رحمه الله قولان، قول بالجواز يعني بالكراهة وقول بالتحريم. اختلفوا في مسألة ثانية وهي مسألة ما إذا كان المأموم لا يسمع الخطبة إما لبعده أو لصممه، وهذا كانوا يقولون في الزمن الأول لأن المساجد ليس فيها هذه المكبرات، فإذا كان الإنسان في آخر المسجد ولا يسمع الإمام فهل يتكلم أو لا يتكلم، أو كان هذا في الصف الأول لكن هو أصم ما يسمع فماذا يفعل؟ منهم من قال يجب عليه الإنصات، قال وهذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث لأنه قال والإمام يخطب، والحقيقة أن الإمام يخطب سواء سمعه السامع أو لم يسمعه، وهذا عام بالنسبة إلى من سمعه وإلى من لم يسمعه، وذهب بعض أهل العلم وهو وجيه من حيث النظر إلى أنه إذا كان بعيدا لا يسمع فله أن يشتغل بالذكر ولكن يذكر سرا حتى لا يشوش على من يسمع، وإن كان بعضهم توسع فقال له أن يدارس العلم يدارس العلم، يعني ما شاء الله يتناقش هو زملائه في والإمام يخطب، لكن هذا بعيد، وإنما غاية ما يقال أنه له أن يذكر الله عز وجل ويسبح ويهلل حتى يفرغ الخطيب من خطبته، والله أعلم. أما المسألة الأخيرة سبق الحديث عنها. نعم. أيوة، هذا سؤال سأله بعض الإخوة قبل قليل، الكلام الذي يمنع وكذا الفعل الذي يمنع هو في أثناء كون الإمام يخطب، ولهذا يستثنى من ذلك الوقت الذي ما بين دخول الإمام إلى أن يشرع في الخطبة، وكذلك الوقت الذي يكون بين الخطبتين، وإن كان بعض أهل العلم يجعله من الخطبة، ولهذا الذين يقومون ويصلون بين الخطبتين هذا خلاف السنة، أولا لأنه لم يرد، والشيء الثاني أنه يبعد أن تكون هذه الجلسة التي بين الخطبتين يستطيع المأموم أن يؤدي فيها الركعتين، فهو في واقع الأمر سيؤدي أكثر الركعتين بعد أن يشرع الإمام في الخطبة الثانية، ليس كذلك؟ نعم، تفضل. هذا السنة أنه إذا دخل أنه يسلم على المأمومين ثم يجلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أي قالوا إذا كان بجانبه من يعبث أو يصنع ما لا يحل له فله أن يشير إليه إشارة، وإنما الذي نهي عنه هو إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت، يعني عن القول. واستثنوا من ذلك أيضا القول الذي يجب، كأن يكون إنسان مثلا يرى أعمى، وهذا الأعمى الآن بيسقط على دواليب المصاحف أو نحو ذلك، فهذا يحذر منه. قالوا وكذلك لو أنه سلم عليه قال إنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو عطس فحمد الله فإنه يشمته، أو أن الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الإمام يدعو فيؤمن على دعائه، فكل هذه مستثنيات. نعم. محتاج ولا ما هو محتاج؟ نعم. أولا له أن يشرب إذا احتاج إلى ذلك، فلا حرج فيه، ليس هناك ما يمنع من هذا. وأما القيام فقد سبق تقرير المسألة قبل قليل، لكنه إذا احتاج إلى أن يجلس فلا حرج أن يجلس. قد كان معاوية يخطب وهو جالس، ولكن ذلك قالوا إنما كان بعد أن كبر وكثر شحم بطنه، فإذا احتاج، بل قال بعضهم له أن يخطب وهو مضطجع قياسا على الصلاة، لكن إذا احتاج إلى ذلك فالأصل أن ينيب غيره، لكن لو فعل ذلك فلا حرج عليه. نعم.
توقفنا الأسبوع الماضي عند
إلى قوله من السنة كذا، وكذا قول الصحابة من السنة كذا. نعم، أعد قراءته حتى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين والمستمعين: وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه. وكذلك قول أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وسائر ما جانس ذلك، ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
إذا قال الصحابي من السنة كذا، فالأصل أن يكون هذا الحديث مرفوع، لأنهم حينما يقولون السنة إنما يريدون أو يعنون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعكر على هذا أن يقال إنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فقد أطلق عليها سنة. لكن السنة إذا أريدت سنة الخلفاء الراشدين فإنها تستعمل مضافة، وأما إذا أطلقت السنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر أن الحجاج عام نزل بابن الزبير، يعني لما كان ابن الزبير واليا ونزل الحجاج في خلافة بني أمية، سأل الحجاج عبد الله، يعني عبد الله ابن عمر، كيف يصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم ابن عبد الله ابن عمر: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، يعني صلي في أول الظهر. فقال ابن عمر: صدق، يصدق ابنه في فتواه للحجاج. قال الزهري هذا الشاهد: فقلت لسالم: أنت الآن تقول له هذا الكلام، إذا كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال الزهري: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أنهم إذا أرادوا السنة، إذا أطلقوا السنة، إنما يريدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هنا قرينة. معلوم أن الذي يأمر بلال من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يرد هنا احتمال أن يقال إنه أمر من غيره لأنه كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالث: ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات، والله أعلم.
كتب الحديث تشتمل على كلام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات، في تفسير آيات القرآن الكريم. هذه التفاسير من الصحابة ليست كلها مرفوعة، وإنما منها ما هو مرفوع ومنها ما ليس كذلك. ما هو مرفوع؟ هو الذي يخبر فيه الصحابي عن سبب نزول آية، مثل هذا الحديث: كانت اليهود تقول من أتى امرأته في دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: يساؤكم حرث لكم. من الذي يدرينا أنه نزلت الآية؟ الصحابي ما الذي يدريه أن الآية نزلت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث مرفوع. وكذا إذا قال الصحابي قولا مما لا مجال للرأي فيه ولا منقولا عن لسان العرب، مثال ذلك أن يخبر عن أمور ماضية أو يخبر عن أمور مستقبلة كالفتن والملاحم وأشراط الساعة، أو يخبر عن ثواب معين على فعل معين، هذا مما لا يقال بالاجتهاد. فإذا قال الصحابي مثل هذا فإنه دليل على أنه مرفوع. لكن إذا فسر الصحابي آية بأن شرح حكما شرعيا، بيّن حكما شرعيا، تفسر آية تتعلق بحكم شرعي، فإنه لا يلزم أن يكون ذلك مرفوعا، لأنه يمكن أن يكون أخذ هذا الحكم الشرعي بفهمه واستنباطه، أو أخذه من القواعد الشرعية، فلا يحكم له أو لا يحكم لهذا التفسير بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا إذا كان الصحابي يفسر مفردة من مفردات الآية فهذا تفسير بحسب اللغة. وكذا لو كان الصحابي ذكر حكما يحتاج إلى شرح فشرحه الصحابي، فكذلك أيضا هذا يعتبر من الصحابي، كما في ذكر التميمة ففسر الصحابي معنى التميمة، فهذا شرح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر هذا مرفوعا، وإنما يكون هذا من الموقوفات على الصحابة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا جيد، هذا من الاستثناءات التي قيلت، وهي أنه يشترط أن لا يكون، يعني أن يكون هذا مما لا يدرك بالاجتهاد ولا بلغة العرب، ولا يكون الصحابي أيضا ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب. والذي عرف بالأخذ عن الكتاب طائفتان: طائفة مسلمة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره الذين كانوا يهودا ونصارى فأسلموا، وكذا من عرف عنه أنه يأخذ من أهل الكتاب كما في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، فأنه أصاب خزانة من الكتب في وقعة اليرموك فكان يحدث منها، ولهذا كانوا يقولون له: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا من الصحيفة الصحيفة التي كانت يعني يأخذها، لأن أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالحديث عنهم، لأنه ليس كل ما يقولونه باطل، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.